أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآفاتها المندرجة تحتها ليس من العموم. كان الكلام في انقسام العام إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، وبعد أن بين قدس سره أن تقسيم العام إلى تلك الأقسام ليس بلحاظ نفس العام، وإنما هو بلحاظ الحكم بعد تعلقه بالعام، وذلك لأن العام في الجميع بمعنى واحد، ألا وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. ومن المعلوم أن هذا المعنى محفوظ في جميع الأقسام بوزان واحد من غير تفاوت في نفس معنى العام. نعم، إنما يتفاوت ذلك في كيفية تعلق الحكم به، أي بالعام، فتارة يكون بنحو الاستغراق، وأخرى بنحو المجموع، وثالثة بنحو البدل. أما الآن فيتعرض قدس سره في المقطع الأخير من كلامه إلى ما يمكن أن يورد على تعريفه للعام المذكور. وحاصل ما أفاده رحمه الله أنه قد انقدح بما ذكرنا في تعريف العام من أنه شمول المفهوم لجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه. ماذا انقدح بما ذكرنا؟ أن شمول مثل عشرة ومئة وغيرهما من أسماء العدد، شمول عشرة ومئة وغيرهما لآحادها المندرجة تحتها ليس هذا الشمول من العموم، فلا تعد ألفاظ الأعداد من ألفاظ العموم. وذلك فإن هذا وإن كان شمولا واستغراقا لآحادها، حيث أن لفظ العشرة يشمل كل واحد واحد من آحادها المندرجة تحتها، أي تحت العشرة، إلا وإن كان شمولا واستغراقا لها، إلا أن العشرة بما لها من المفهوم الخاص لا صلاحية لها للانطباق على كل واحد من آحادها، بل تنطبق العشرة على مجموعها، أي مجموع الآحاد، فلا يصح أن يقال الواحد عشرة، الاثنان عشرة، وهكذا، كي ينتقض على تعريفنا المذكور للعام بعدم الطرد. وهذا بخلاف الإنسان مثلا، فإنه بما له من المفهوم صالح للانطباق على زيد وبكر وغيرهما، فيقال زيد إنسان، بكر إنسان، وهكذا. هذا ولكن بقي على المصنف شيء واحد، وهو أن بتعريفه المذكور للعام وإن خرج مثل العشرة وغيرها فلا نقض على التعريف بعدم الطرد، ولكن تعريفه مما لا يشمل الجمع المحلى باللام كالعلماء، فإنه يستغرق جميع أفراد العالمين، مع أنه لا يصلح أن ينقل صادق العام بما له من المفهوم أن ينطبق على كل فرد من أفراد العالم. لماذا؟ لأن الجمع لا يصدق على أقل من ثلاثة أو اثنين، فينتقب على التعريف بمن؟ بعدم العاد. ولعله إلى هذا أشار أخيرا بقوله رحمه الله: فافهم. ثم شرع قدس سره بفصل جديد، وهو الفصل الثاني من فصول هذا المقصد، وهو في بيان ألفاظ العموم. وابتدأ الفصل بذكر نزاع واختلاف وقع بين الأصوليين في أنه هل للعموم ألفاظ وصيغ تخص العموم لغة وشرعا وتكون موضوعة لخصوص العموم بحيث تدل على شمول جميع الأفراد أم لا؟ علامة استفهام بعد اتفاقهم على أنه للخصوص ما يخصه كصيغة خاصة فارزة فقط، فارزة وكالأعلام الشخصية وما شاكلوا ذلك. وبعد اتفاقهم أيضا على أنه هناك من الصيغ ما هو مشترك بين إفادة العموم تارة وإفادة الخصوص أخرى كالنكرة مثلا، فإنها إن وقعت في سياق النفي تفيد العموم، وإن وقعت في سياق الإثبات تفيد الخصوص. وعلى كل فقد اختلفوا في أنه هل العموم صيغ تخصه لغة وشرعا أم لا. الأقوال في المسألة خمسة. المشهور بين الأصوليين أن هناك للعموم في أي لغة ألفاظا وصيغا تخص العموم وموضوعة لخصوص العموم. القول الثاني ما نسب إلى قوم من أن للعموم ليست ألفاظا تخصه وما أدعي من بعض الألفاظ وأنها للعموم فليست بموضوعة له أي للعموم، بل هي حقيقة في الخصوص. بعد العموم ماذا؟ على القول الثاني لا صيغة هناك لغة وشرعا. القول الثالث قول السيد المرتضى رحمه الله التفصيل بين اللغة والشرع، فأفاد بأن تلك الألفاظ في أصل اللغة مشتركة لفظية بين العموم والخصوص. ولكن في عرف الشرع ولدى استعمالات الشارع المقدس تكون حقيقة في العموم كلفظ كل جميع قاطبة، وما يرادفها من أي لغة كان كلفظ هاما ها ميم تاء كتسعة بدون نقطة، إن التاء الطويلة في اللغة الفارسية لا تضع عليها نقطتان أو لا توضع النقطتان، كلفظ هما هر ونحوهما في اللغة الفارسية. القول الرابع التوقف في المسألة، وهو قول القاضي أبو بكر الباقلاني من العامة. القول الخامس أنها مشتركة لفظية مطلقة لغة وشرعا. وقد اختار المصنف رحمه الله القول الأول حيث أفاد بأنه لا شبهة في أنه للعموم صيغ وألفاظ تخص لغة وشرعا. كلفظ كل وما يرادفه من أي لغة كان. واستدل رحمه الله على ذلك بالبداهة والضرورة، وحاصله أن اختصاص بعض الألفاظ والصيغ بالعموم كلفظة كل وما يرادفها من أي لغة كان، إنما هو أي الاختصاص، اختصاص بعض الألفاظ والصيغ بالعموم، إنما هو من البداهة التي لا تقبل الإنكار، وإنكار ذلك ليس بمنطقي وليس بمعقول، بحيث لا يتبادر منها أي من تلك الألفاظ، يعني بعض الألفاظ كلفظة كل وما يرادفها، بحيث لا يتبادر منها عند الإطلاق إلا العموم، فالمتبادر من لفظ كل فارز قاطبة عند الإطلاق ليس إلا العموم. نعم قد تستعمل كلمة كل وما يرادفها في معنى الخصوص، في معنى الخصوص كقول القائل جاءني كل الرجل فيما كان الجائي خصوص زيد، إلا أن هذا الإطلاق بالعناية والمجاز وفقا لأحد مبنيين، واحد إما من باب الحقيقة الإدعائية كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة، بمعنى أن يدعى أولا بأن زيدا هو جميع أفراد الرجل مبالغة في رجوليته وتنزيله منزلة جميع أفراد الرجل، ثم عقيب ذلك الادعاء تستعمل كلمة كل في معناها ألا وهو العموم، تستعمل وين في معناها ألا وهو العموم، فلم يكن التصرف في المعنى المستعمل فيه لفظ كل، إنما التصرف في أمر عقلي وهو ادعاء أن الخصوص هو العموم وتنزيله منزلته أي منزلة العموم. اثنين وإما المبنى الآخر وإما من باب المجاز المشهور، فإنه على مبنى المشهور التصرف في أمر لغوي، وهو استعمال اللفظ الموضوع للعموم. وين استعماله؟ في معنى الخصوصي مجازا، وعلاقة المجازية ما هي؟ علاقة العموم والخصوص التي هي من جملة العلائق الخمس والعشرين من العلاقات المذكورة في علم البيان. فالنتيجة أنه لا تنافي بين وبين، لا تنافي بين اختصاص بعض الألفاظ كلفظ كل وما يرادفه بمن بالعموم وضعا، وضعا قيدوه بالعموم وضعا، بين هذا وبين منه؟ وبين استعماله، أي استعمال ذاك البعض وبين استعماله في غير العموم أحيانا. ليش لا تنافية؟ لما عرفتم، لما عرفتم من أن استعماله، أي استعمال البعض، من أن استعماله في الخصوص إنما هو بنحوين، لو نحو الادعائي، لو نحو ماذا؟ المجازي. إنما هو بنحوين، وكلا النحوين لا ينافي المدعى الذي اخترناه من كونها موضوعة لخصوص العموم. إلى هنا تبين أن بعض الألفاظ والصيغ موضوعة وحقيقة في العموم، ثم أن القائلين بأن بعض تلك الألفاظ كلفظ كل وما يرادفه ليس من ألفاظ العموم بل من الألفاظ التي تخص الخصوص وحقيقة فيه، أي في الخصوص. قد استدلوا بوجهين ودليلين. القول الآخر في المسألة اللي هو القول الثاني بحسب تعدادنا لما نسب إلى قوم، استدلوا بدليلين على أنه ماكو العموم، ليس له هناك أي لفظ تخصه، ما هو لم يوجد هناك أو لم توجد هناك صيغ للعموم لغة ولا شرعا. استدلوا بوجهين. الوجه الأول أن الخصوص قدر متيقن ومراد من الكلام على أي حال. وذلك لأن مراد المتكلم إن كان في الواقع الخصوص فالأمر ظاهر. هو مراد في الواقع خصوص، وإحنا هنا شنو أردنا؟ الخصوص. وأما لو كان مراده في الواقع العموم فالخصوص أيضا مراد في ضمن العموم، على أساس أن إرادة الكل مستقلة لإرادة البعض أو الخاص، فإذا الخصوص مراد على أي حال، بخلاف العموم فإن إرادته مشكوكة، حيث لا ندري هل المتكلم أراده من الكلام أم لم يرده. وفي مثل هذا حمل اللفظ على القدر المتيقن وجعله حقيقة في ذلك القدر المتيقن أو لا بحكم العقل من أو لا أو لا بحكم العاقل من جعله حقيقة للعموم الذي هو مشكوك الإرادة. الدليل الآخر، الوجه الآخر لهم أن الخصوص قد شاع واشتهر حتى ضرب المثل به، فقيل ما من عام إلا وقد خطة. وينبغي تبيان معنى هذا القيل، وأن المعنى ليس أن العمومات بأسرها خطت وابتليت بالتخصيص، ليس المعنى ذلك، بل المعنى أي المراد من هذا القول، بل المعنى أن غالب العمومات قد ابتليت بالتخصيص ولم يسلم من العمومات إلا المقدار القليل. وبحكم بين قوسين النادر كالمعدوم، قالوا بحكم النادر كالمعدوم قالوا ما من عام إلا وقد خص وأرادوا منه الخصوص. يعني مو كل العمومات. هذا من جانب ومن جانب آخر أن التخصيص، هذا تتم لدليلهم الثاني، ومن جانب آخر أن التخصيص موجب للمجازية. وعندها فلو جعلنا ألفاظ العموم حقيقة في العموم فلا مناص من القول بأن 95 من استعمالاتها تكون ماذا؟ تكون استعمالات مجازية. ليه؟ لفرض استعمالها في غير العموم. احنا جعلنا حقيقة في العموم، هل مثل هكذا يقول؟ يقول لو جعلنا ألفاظ العموم حقيقة في العموم فلا بد شو نقول؟ لا مناص من القول بأن 95% لأنه أغلب العمومات خصت 95 من استعمالاتها شنو؟ استعمالات مجازية. لفرض استعمالها في غير العموم ولابتلائها بالتخصيص. وأما لو جعلناها، يعني ألفاظ العموم كل وما يرادفه، وأما لو جعلناها حقيقة في الخصوص فتنعكس القضية، حيث أن غالب استعمالاتها يكون حقيقيا، وبالنتيجة فمن باب تقليل المجاز، وأن المجاز مهما قل كان أو لا، قالوا أن هذه الألفاظ حقيقة في الخصوص. بهذين الوجهين خلصوا إلى أن العموم لا صيغ له تخصه، وما ادعي من الألفاظ فهي الموضوعة للخصوص وحقيقة فيه. إلا أن المصنف رحمه الله قد ناقش في هذين الدليلين بعدة مناقشات. أولا أنه مع استدلالنا بالبداهة لا تصل النوبة إلى أمثال هذه الاستدلالات ولا يصغى لها، فإنه مع قيام الضرورة على وضعها للعموم، وضعها وضع منه تلك الألفاظ كلفظة كل جميع قاطبة وما يرادفها من أي لغة، فإنه بعد قيام الضرورة على وضعها للعموم وبعد القاطع بذلك لا يبقى شك في الوضع حتى يتجه التمسك بالوجهين المسبورين لإثبات الوضع للخصوص. فإن الوجهين يصلحان لذلك، أي لإثبات الوضع للخصوص، متى؟ في ظرف الشك في الموضوع له. أما إذا احنا قاطعين بالموضوع له وأمر بديهي، بعد ما يبقى شك حتى يتجه التمسك بالوجهين المذكورين. هذا أولا. ثانيا، أنكم قلتم في الدليل الأول أن الخصوص متيقن الإرادة، نحن نقول أن تيقن إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع. وضع منه وضع تلك الصيغة للخصوص أو بالخصوص لا يوجب اختصاص الوضع، وذلك لأنكم لم تأتوا بدليل على مدعاكم، وإنما هو صرف ادعاء الأولوية، وهو لا يعد كونه أمرا استحسانيا، ومجرد الاستحسان لا يصلح لإثبات اختصاص وضع الصيغة بالخصوص، يعني لا يصلح لإثبات اختصاص الصيغة بمن؟ بالخصوص. إذ لا عبرة في باب الوضع بالأمور الاستحسانية التي لا تفيد إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا، بل المتبع نص الواضع وتبادر المعنى من اللفظ. وقد عرفتم أن المتبادر منها، أي من تلك الألفاظ عند الإطلاق، ليس إلا عند الإطلاق ليس إلا العموم، مضافا هذا التأييد للمناقشة الثانية، مضافا إلى أنه ما من مطلق في العالم إلا وله قدر متيقن. مثلا لفظ العالم القادر المتيقن منه الفرد الأعلم، ولكن هل من المعقول أن يدعى بأن لفظ عالم موضوع لخصوص هذا الفرد؟ لم يقل بذلك أحد، حتى المستدل، بل لفظ عالم موضوع للطبيعة القابلة الانطباق على جميع أفرادها. وثالثا المناقشة الثالثة، هذه المناقشة هم ترتبط بما بالدليل الأول. وثالثا أن استعمال كلمة كل وما يرادفها في العموم كثير أيضا. هم مو قالوا في الخصوص كثير، نقول في العموم أيضا كثير. فإنه في الاستعمالات العرفية كثيرا ما يراد العموم من تلك الكلمات. فبأي دليل في الوجه الأول قلتم بأن إرادة العموم مشكوكة؟ اذكرون هذا المقطع في دليلهم الأول، قالوا بخلاف العموم فإن إرادته مشكوكة. أخون يقول هذا الدعوة، نطالبكم بالدليل. يعني يجي الآن استعمالات العرفية عندما يستعملون لفظ كل، لفظ قاطبة، نقول هنا الأراد الخصوص، الخصوص قد المتيقن، إرادة العموم مشكوكة. لا، نشوف احنا بالعكس التبادل يسحبنا علما إلى أن المتبادر منها عند الإطلاق العموم. فاستعمالها في العموم أيضا كثير. إذا نقول بالخصوص كثير نقول في العموم أيضا كثير، راح يتضاربان يتعارضان يتفاقطان. فأقم دليلا، احنا دليلنا الوضع، دليلنا التبادل. فإنه في الاستعمالات العرفية كثيرا ما يراد العموم من تلك الكلمات، فبأي دليل قلتم أن إرادة العموم مشكوكة؟ علامة استفهام. المناقشة الرابعة تتعلق بالدليل الثاني للمستدل. نقرأ الآن. قال رحمه الله: وقد انقدح. هذا ما يتعلق بالفصل الأول. يقول انقدح من تعريفنا للعام المذكور، اللي هو شنو تعريف العام؟ عرفه المصنف: شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه. يقول انقدح من ذلك التعريف أن مثل شمول عشرة وغير العشرة، يعني أمثال العقود، مئة وأمثال ذلك، يعني من أسماء العدد. قال أن مثل شمول عشرة وغيرها علما لآحادها اللي هي المندرجة تحتها، يقول ليس هذا الشمول من العموم. أسماء الأعداد ليست من ألفاظ العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها علما، لعدم صلاحية العشرة بمفهومها للانطباق على كل واحد واحد منها. فلا يصح أن يقال الواحد عشرة، الاثنان عشرة، بينما في العام أكو صلاحية. نقول زيد إنسان، بكر إنسان، عمرو إنسان. فافهم، لعله إشارة إلى ما ذكر أخيرا أو ما ذكرته أخيرا من الخارجي، أنه راح يبقى لي أنه إذا أنت تعريفك هذا لا يشمل أسماء العدد العشرة وغير العشرة، كذلك تعريفك لا يشمل ماذا؟ الجمع المحلى باللام، لأن الجمع أيضا ما راح يصدق على كل واحد وعلى كل فرد فرد. ليش؟ لأن الجمع لا يصدق على منه؟ على الأقل من ثلاثة أو اثنين. فلا يقال أن الاثنين جمع، الواحد جمع. فصل، الفصل الثاني في ألفاظ العموم. قال: لا شبهة. وقد عرفتم أنه ابتدأ الفصل بمن؟ بذكر ذلك النزاع الموجود والمطروح بين الأعلام في المسألة، هل للعموم صيغة أم لا؟ قال لا شبهة، اختار القول الأول اللي هو المشهور بين الأصوليين، لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وتبعا كلفظة كل جميع قاطبتان وما يرادفها من أي لغة كان لغة وشرعا. مراد من شرعا يعني إمضاء الشارع، شرعا بمعنى إمضاء الشارع علما، وإمضاء يعني بمعنى شنو؟ بمعنى عدم تصرفه، عدم دخله في العمومات اللغوية وين؟ في مقام التشريع. يعني في مقام التشريع الشارع لم يتصرف في تلك العمومات اللغوية، هذا معنى وشرعا. قوله لغة وشرعا تعريض لمن؟ للسيد المرتضى رحمه الله، ورد لكلامه، حيث عرفتم أن السيد المرتضى قائل ديماً بالتفصيل بين اللغة والشرع. في اللغة قال ذيك الألفاظ مشترك لفظي، أما في الشرع نعم حقيقة وين في العموم. فقول المصنف لغة وشرعا تعريض من للسيد المرتضى. بعد قال كالخصوص، أي كما لا شبهة في أن للخصوص صيغة تخصه كصيغة خاصتان فقط وكالأعلام الشخصية فإن معناها شخصي، كما يكون. لذلك أنا ذكرت في أول البحث أنه بعد اتفاقهم على وبعد اتفاقهم أيضا على، اتفاقهم على شنو؟ على موردين. المورد الأول أن الخصوص إلى صيغ تخصه، متفقين. المورد الآخر المتفقين على أنه هناك أكو صيغ مشتركة بين إفادة العموم تارة وإفادة الخصوص تارة. لذا قال كما يكون ما يشترك بينهما، أي بين إرادة العموم وإرادة الخصوص ويعمهما. ضرورة، هذا الدليل الآخر، دليل المصنف رحمه الله على ماذا؟ على اختياره للقول الأول. قال ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان كلفظ هما كلفظ هر في اللغة الفارسية. قال ضرورة أن مثل ذلك يخص العموم ولا يخص الخصوص ولا يعمه. شوي تنبه لي لهذه الجملة، ولا يخص الخصوص يعني يعني شنو؟ يخص العموم ومن مختصات العموم وحقيقة في العموم، ولا يكون مختصا بالخصوص. وهذا تعرض لمن؟ للقول الثاني في المسألة، ولا يكون مشتركا لفظيا بين العموم والخصوص. وهذا أشار إليه بقوله ولا يعمه، فقوله ولا يعمه رد ونفي لمن؟ للاشتراك اللفظي اللي هو القول الخامس. القول الخامس واضح، ولا يعمه يعني ولا يعم الخصوص، يعني شنو؟ يعني مشترك لفظي، هم يشمل العام وهم يشمل العموم هم يشمل الخصوص. لا يقول ليس كذلك. زين، فالقول الثاني والثالث والخامس ردت، يبقى بس القول الرابع اللي هو التوقف. فحينئذ لا مجال للتوقف، لا مجال للتوقف حينئذ. خب، ولا ينافي، هذا اللي وضحت لكم. نعم قد تستعمل كلمة كل في معنى الخصوص، كما في قول القائل جاءني كل الرجل، وهذا النظير ماذا؟ هذا استعمال وارد بالعناية والمجاز، نظير ما قاله بعض أهل زمان السيد المرتضى رحمه الله، من بعض الأدلة عندما ذهب وتوقف توفق إلى الحضور إلى خدمة السيد، فلما رجع سئل كيف رأيت السيد؟ قال رأيت أنه مضمون يعني كلامه، إذا لو جئته لرأيته كل الناس، لرأيته كل الناس وكل ساعة في ساعة وكل ساعة في ساعته وكل الأرض في داره. من باب المبالغة والادعاء أو من باب المجازي، لو جئته شخص، شخص السيد رحمه الله، لرأيته كل الناس. فلما يقول القائل جاءني كل الرجل فيما كانت جاءي خصوص زيد، هذا الإطلاق يقول ماذا؟ إما بالعناية وإما بالمجازي، لا ينافي ماذا؟ لا ينافي اختصاص لفظ كل وما يرادف وما يرادفه اختصاص به بالعموم وطعا. شو لا ينافي؟ اختصاص قروب النصب مفعول به استعماله فاعل. ولا ينافي اختصاص لفظ كل وما يرادفه بالعموم وضعا، شنو لا ينافيه؟ استعمال لفظ كل وما يرادفه في الخصوص احيانا اما عنايتان، قلنا وفقا لمبنيين، إما من باب الحقيقة الإدعائية كما هو مذهب السكاكي في الاستعارة، قال بالدعاء أن الخصوص هو العموم، أو المبنى الآخر شنو؟ أو بعلاقة العموم والخصوص، أعني من باب المجاز على مبنى المشهور. وكلا النحوين ماذا؟ ينافي المدعى؟ لا ينافي المدعى الذي اخترناه مين؟ من كونها موضوعة للعموم ومعه. أي الآن راح تبدأ مناقشات الآخون على منه؟ على الدليلين علما للقول الثاني، لكن أنا فصلته لكم من باب التبويب يعني. ومعه أي ومع استدلالنا بالبداهة والضرورة على اختصاص بعض الألفاظ بالعموم، ومعه أي المناقشة الأولى لا يصغى علما إلى، على الدليل الأول، ولا إلى، أكو بعد يجي مقطع، ولا إلى، ذاك الدليلهم الثاني. ومعه لا يصغى إلى الدليل الأول للقائلين بمن بأنه لا ليس للعموم صيغ تخصه، شنو هو؟ أن إرادة الخصوص متيقنة، ولو وين؟ ولو في ضمن العموم، ولو في ضمن العموم، بالتالي هو الخصوص متيقن. بخلاف العموم، بخلاف العموم فإن إرادته ماذا؟ مشكوك. زين، وحينئذ اللفظ يجعل للمشكوك لو للمتيقن؟ قال وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى بحكم العقل من جعله حقيقة في العموم الذي يكون مشكوك الإرادة. ولا يصغى، ومعه لا يصغى إلى الدليل الثاني لهم، إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خاض، والظاهر يقتضي كون اللفظ حقيقة علما لما هو الغالب. من هو الغالب؟ الخصوص، ليس تقليلا للمجاز. هذه عبارات مقتضبة، وقد وضحت لكم في الدليل الثاني. مع أن، هاي المناقشة الثانية اللي وضحت لكم ثانيا، هاي المناقشة الثانية تختص بمن؟ تختص بالدليل الأول، لأنه هذا ومعه لا يصغى شملا الدليلين. أما هذا مع أن يختص بمن؟ بالدليل الأول. قال مع أن تيقن إرادة الخصوص لا يوجب اختصاص الوضع. شو لربط بالوضع؟ الوضع احنا نريد ماذا؟ نصف الواضع، نشوف تبادل، هو مو مسألة أفد أمر استحسان نجي نستحسنه ونبدع الأولوية، نقول بل فعل اللفظ حقيقة في المتيقن أو لا، هذا صرف استحسان. قال لا يوجب اختصاص الوضع به لما عرفتم من ذلك الوجه في ذلك، وذلك لأنكم لم تقيموا دليلا إلى آخره. مع كون ثالثا، هذا ثالثا هم مختص بمن؟ بالدليل الأول. هم قالوا قال إرادة العموم مشكوكة، يقول مع كون العموم كثيرا ما يرادوا في الاستعمالات العرفية، فبأي دليل قلتم أن إرادة العموم مشكوكة؟ واشتهارا بالنصف عطف، يعني ومع أن اشتهار، هذه هي المناقشة الرابعة، المناقشة الرابعة التي تختص بما بدليلهم الثاني. ويأتي الكلام والحمد لله.